بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الناس،
كلما اقتربنا من القرن الأول سلوكا وعلما وعملا قل الفرق ما بين الواقع والمثال، وكلما ابتعدنا عن هذا القرن الفاضل ونزلنا إلى تحت مثل هذا الزمان وجدت هذا البون شاسعا ما بين الواقع والمثال.
الإسلام،
فإن بيننا وبين نصوص الإسلام بونا بعيدا.
أعداء الإسلام،
وقد علم أعداؤنا أن قاعدة بنياننا
المرأة،
فشرعوا في إفسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم خصوصا في ديار المسلمين المقصود بها إصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكبر قدر من الحرية، والقصد بهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
بلى، والغريب انه صدر قانون بغاية السرعة، هذا القانون صدر اقل من شهر، تجريم ختان المرأة، اباحة الاجهاض، مد سنوات الاختلاط، اباحة ان تسافر المرأة الى الخارج رغم انف زوجها،
غياب العقيدة.
وصاحب ذلك معركة صاخبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه أحد، أن الختان ليس له أصل في الشريعة، وإن دي عادة جاهلية، وكأنهم يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون.
المرأة،
أستاذ المرأة أمر متعمد، القدوة له أثر عظيم في استقامة المجتمع، إذا كان الرأس صالحا رزقه أناسا صالحين، وإذا كان فاسدا رزقه أناسا فاسدين، هذه من السنن الكونية التي لا تتخلف، والله عز وجل لا يحابي أحدا من عباده.
النبي،
هذا الذي يجري الآن في زماننا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الصحابة يسمحون بعشر عشر معشار لأن محبتهم كانت صادقة، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بيسب في ديار المسلمين ويلمد ويغمد، وقد صرح بعضهم به تصريح، لكن لم يكن هناك أي رد فعل رسمي على الإطلاق، لأن هذا النبي لا يدين بدينه أحد، لا يدين بدينه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فقضى حاجته ثم جاء فسكبت عليه منها، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب، وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. قال: ثم جمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة، فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقال لها: أو أمنت أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسأليه شيئا، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصاري نوبته، ثم جاءني عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه، فقال: حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ماذا؟ جاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ونزلت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له، وجلست عند المنبر مع رهط يبكي بعضهم، فغلبني ما أجد، فأتيت المشربة فإذا غلام أسود، فقلت له: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال عمر: فرجعت فجلست بجنب المنبر، ثم غلبني ما أجد. فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فرجعت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد. فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فانصرفت فلما وصلت إلى الباب إذا هو يدعوني وقال قد أذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين الحصير فراش، قد أثر الحصير في جنبه. فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. ثم أردت أن أستأنس فقلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست. ثم أدرت نظري في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما انقضت 29 دخل على عائشة فقالت له يا رسول الله قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال لها الشهر 29. فكان ذلك الشهر 29. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فخير عائشة فاختارته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثلما قالت عائشة. هذا الحديث الجليل يوقفنا على طرف من حياة المسلمين رأسا ومرؤوسا، ويبين لك السبب في تماسك هذا المجتمع. والسبب أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفئدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي طرفا من حياته مع بعض أصحابه، فيا ليتنا إذ نسمع مثل هذا الكلام نترجمه وننقله إلى الواقع، فإن بيننا وبين نصوص الإسلام بونا بعيدا. أشبه واقع المسلمين مع نصوص الإسلام قرآنا وسنة بهرم. هذا الهرم أو هذا المثلث حاد الزاوية له 3 نقاط: رأس، نقطة في الرأس، بعدين هذا ضلع وذاك ضلع. حياة المسلمين الأولى هي هذه النقطة التي في رأس المثلث، فكلما نزلت وانحدرت زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما نزلت تزيد المسافة بين الضلعين. فإذا أردت أن تقل المسافة اصعد إلى فوق فكلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، نزلت إلى تحت زادت المسافة. وهكذا كلما اقتربنا من القرن الأول سلوكا وعلما وعملا قل الفرق ما بين الواقع والمثال، وكلما ابتعدنا عن هذا القرن الفاضل ونزلنا إلى تحت مثل هذا الزمان وجدت هذا البون شاسعا ما بين الواقع والمثال. هذه النقطة لا أبعاد فيها، ليس فيها طول ولا عرض، وإذا كان فيها طول وعرض فهو قليل جدا لا يكاد يذكر. هذا هو الواقع. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان القرن الثاني والثالث فرعا على القرن الأول. إذن ما بقي إلا القرن الأول، وهذا الحديث الذي نتولى شرحه في هذه الخطبة دليل ظاهر على ذلك. الذي يحكي هذه الحكاية هو عمر بن الخطاب، وإن كان الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهم. قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في رواية البخاري قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فتمنعني هيبته، حتى حج وحججت معه وعدل، عدل أي ترك طريق الجادة ليقضي حاجته، فلما قضى حاجته وجاء كانت الإداوة وهو شيء يشبه الإبريق فيهما بيد ابن عباس، وهو بيصب عليه وضوءه. قال: يا أمير المؤمنين، إنني أريد أن أسألك منذ سنة ولكن تمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فاسألني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك ابن عباس. وإنما تعجب عمر رضي الله عنه من هذا إما لشدة استقصاء ابن عباس تفسير القرآن، ابن عباس معروف انه ترجمان القرآن وكان من اكثر الصحابة تفسيرا، وهناك نسخ تفسيرية كثيرة عن ابن عباس، فالذي له هذا الباع في التفسير كيف خفي عليه مثل هذا الموضع؟ او لانه ما ظن ان ابن عباس يتتبع مثل هذه وتبلغ عنايته حتى يعرف أسباب النزول، وكان لابن عباس مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع شيخ بدر، فلما يعني دخل ابن عباس أكثر من مرة وكان عمر حريصا على إدخاله مع شيوخ بدر، غضب عبد الرحمن بن عوف وقال: ما له يدخل هذا ولنا ولدان مثله، لنا غلمان مثله. فسمعها عمر فأسرها في نفسه. فلما اجتمعوا يوما قال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ فقال: إن الله عز وجل أمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح أن يستغفره. طيب وإنت يا فلان؟ قال: أقول كما قال صاحبه. أنت يا فلان؟ كلهم يقول ما قال الأول. فقال: وما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علامة موته، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس أفواجا في دين الله فما بقاؤه؟ قد أدى ما عليه. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن عباس: وكان يريد أن يريهم ما عندي. فقال لهم عمر بن الخطاب بعد ذلك: إنه من حيث علمتم، أي إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابن عباس هذه المكانة عند عمر، فتعجب أن يفوته هذا الموضع مع شهرته، ومع أن خبر عائشة وحفصة في هذا فاشي بين المسلمين. وفي هذا دلالة على أن الشيء قد يخفى عن الإمام الجليل ويعلمه من هو دونه. وإنما نقول هذا لبعض المقلدة الذين إذا قيل لهم إن الإمام الفلان لم يعلم بالحديث الفلان يقولون: كيف لا يعلم هو به وتعلم أنت به، وكان هو أعلم منك. نعم هو أعلم من حيث الجملة، لكن جزئيات العلم لا تتناهى. ولم يجمع واحد قط بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أدنى رجل لم يجمع العلم كله ولا جزئيات العلم في صدره، لا يجمع جزئيات العلم جميعا في صدره إلا نبي. أما غير الأنبياء فقرنهم الله عز وجل بالعجز ووصلهم بالحاجة، فما منا من أحد كما يقول الشافعي رحمه الله إلا وتعزب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. وخذ مثالا بالخضر وموسى عليه السلام، ولا شك عند جميع المسلمين أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك لما أراد الله عز وجل أن يعلم موسى وعاتبه، لما سأله رجل من بني إسرائيل فقال: يا كليم الله أتعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. قال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وبعد ذلك قصة الخضر وموسى عليهما السلام معروفة. ولكن كان عند الخضر من العلم ما لم يكن عند موسى، والخضر مفضول وموسى فاضل. فقد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، فينبغي على المرء أن يتواضع لله، وأن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، فلا ينبغي أن يستطيل على أحد. فها هو ابن عباس مع اهتمامه بالتفسير وتقدمه فيه خفي عليه موضع يعرفه جل المسلمين. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، هم من عوالي المدينة. وهذا يدلك على حرص عمر بن الخطاب على تحصيل العلم، وأن طالب العلم لا يشترط له أن يتفرغ. ما كان عمر متفرغا، إنما كان صاحب همة. بعض الطلبة يقول: أنا لا أستطيع أن أطلب العلم إلا إذا تفرغ. نقول له: لا، لو كنت صاحب همة لا يعوقك عن طلب العلم ما تجده من العمل. فقسم عمر رضي الله عنه الأيام بينه وبين صاحبه، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ويكون صاحبه في تجارته أو زراعته، ثم ينزل عمر إلى تجارته أو زراعته، ويكون هذا الأنصاري عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه بخبر ذلك اليوم. لو كان نزل وحي أتاه به، لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقضيه أتاه بها، لو قال حديثا أو حدثت واقعة يقص عليه ما حدث من خبر ذلك اليوم. كنت أتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما وأنزل يوما. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وفي بعض الروايات قال: فلما أنزل الله عز وجل ذكر النساء تبجحنا ورأينا أن لهن علينا فضلا. فبدأت النساء لما نزل الوحي يشاركن الرجال. طبيعة البداوة تختلف عن طبيعة الذين يسكنون في الحضر. مكة أم القرى، والبدو يعاملون النساء معاملة متباينة مع معاملة أهل الحضر للنساء. أهل الحضر وأهل المدينة تجدهم يعاملون النساء معاملة ألطف من معاملة أهل القرى. وفي بعض الروايات الأخرى قال عمر: وإنما كانت المرأة لحاجة أحدنا، فإذا احتاجها قضى حاجته، ثم لا يكون لها بعد ذلك ذكر ولا شأن. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة، والطبع يعني ينتقل من الإنسان إلى آخر، بدأت النساء يرمقن فعل نساء الأنصار مع أزواجهن وينقلن مثل هذا الأدب إلى بيوتهن. وانظر إلى لطف عمر وحسن تعبيره مع أنه معترض. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب، مش من قلة أدب، مع أن هي من وجهة نظر عمر قلة أدب لأنه معترض، ومع ذلك يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. والألفاظ سعد، الألفاظ سعد. العرب كان قوم عندهم شفافية في استخدام الألفاظ. تعرف القافلة: إنما تقال للذين رجعوا ولا تقال للذين ذهبوا. ومع ذلك يقولون للذين ذهبوا قافلة تيمنا برجوعها. الذين كانوا يسمونه سليما تأميلا بسلامته. الصحراء كانوا يسمونها مفازة تأميلا للفوز منها. ثم هذا أوقع من أن يذكر اللفظ الصريح، هذا أوقع أنك أنت تذكر اللفظ المعاكس لما تريد. يعني مثلا واحد مذنب ومجرم جرما عظيما، أول ما جه قلت له: تفضل يا سعادة الباشا. هو لا سعادة الباشا ولا حاجة، بل سيتلقى العذاب الأليم. لكن هذا أوقع من أن تقول له: تفضل يا مجرم أو يا فلان أو يا فلان وتقرعه. لا، إذا عتدت عليه الكلام كان أشد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري: يأخذن من أرب نساء الأنصار. الأرب اللي هو العقل. قال: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. هذا هو الصخب من وجهة نظر عمر، مجرد أنها تراجعه يبقى ده صخب. في بعض الروايات قال: فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها: أتراجعينني؟ قالت: ولم لا أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه؟ وليس هذا فقط، بل ويهجرنه اليوم حتى الليل. وهذا يبين لك أثر القدوة، أثر القدوة. مر في بعض المؤتمرات في بعض البلاد رجل نيف على 90، وفي هذا البلد كل واحد يقول على راحته. هذا الرجل الكبير مع عصايا عوجة يتوكل عليها وذهب إلى هذا المؤتمر. وبعدين: أيها الناس اسمعوا لي. خلاص كله بيسمع. رفع العصاية. العصاية دي معوجة منين؟ قالوا له: من فوق. قالوا: السلام عليكم. خلاص المعنى الذي أراده وصل. العصاية معوجة من فوق. خلاص هذا الذي أراد أن يقوله. ومضى الرجل. القدوة له أثر عظيم في استقامة المجتمع. إن الله تبارك وتعالى حكم عدل. إذا كان الرأس صالحا رزقه أناسا صالحين، وإذا كان فاسدا رزقه أناسا فاسدين. هذه من السنن الكونية التي لا تتخلف، والله عز وجل لا يحابي أحدا من عباده. فامرأة عمر بن الخطاب تقول له: لما تنكر وأزواج النبي اللي هن القدوة يفعلن كذا وكذا؟ يراجعنه بل ويهجرنه اليوم حتى الليل، ولم تقل ويهجرنه الليل حتى الصبح، لأن هذا لا يجوز ولا تقع فيه واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إنما الواحدة منهن كانت تغاضب النبي عليه الصلاة والسلام من أول النهار لآخر النهار. قال عمر: فأفزعني ذلك، وقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ ولم يقل: أتفعل عائشة، أتفعل أم سلمة؟ لأن الإنسان إنما يكون يعني عطوفا على ولده، يبحث عن ولده قبل أن يبحث عن غيره. ما ذكر إلا حفصة: لقد خابت وخسرت. ثم جمع ثيابه ونزل في الحان وقال: أي بني، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث لأجل هذه الفقرة، قال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهم يتعلمن من هذا الدرس. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أي رجل منا له بنت زوجها ذراعنا مكسور مهما كان ملك المطاع، ولذلك يكون زوج البنت ليس بذاك الرجل النبيل، ومع ذلك أنت ممكن تنفق على بنتك وتعطيه مالا وتثني عليه بما ليس فيه ليعيش، بخلاف الولد. فأنت ينبغي عليك أن تعين زوجك، زوج ابنتك، أن تعينه ولا تقيم ابنتك عليه. إن المشاكل الكثيرة التي زلزلت البيوت إن الأب مثلا ممكن يذهب فيقرع زوج البنت أمام البنت، يقول: أنت غلطان وهي محقة، المفروض تفعل كذا وكذا. لا يا أخي، ينبغي أن تظل قوامة الرجل كما هي ولا تغي صدره. مر ابنتك بالمعروف والإحسان، فإذا خلوت بزوجها فمر بالإحسان، لكن لا تسمح لابنتك أن تذكر سيئات الزوج هكذا أمامه. كل هذا رعاية لصدر الزوج وإعمالا لتمام قوامته على المرأة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لها: لا تسأليه ولا تستكسريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. ثم قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك عائشة، يريد أن قال لها: إن عائشة هي أجمل منك ولها دلال على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يحتمل ذلك لها لمكانتها عنده، فإذا حاولت أن تقلديها لا يحتمل لك، لأن ليس لك من المكانة مثل ما لها. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الإدلال على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك، بل كان يكشيه أحيانا. لما حدثت بينه وبين بعض زوجاته كلام بشأن عائشة، قال: لا والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، وجعل هذا منقبة لها. وكان هذا كما قلت فاشيا لا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى علمه الصحابة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة كما في الصحيحين من حديثها أيضا رضي الله عنها، قالت: كان المسلمون يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، ما هو حبيب حبيبي حبيبي، إذا أكرمت من أحب أحببته. فكان الصحابة يعلمون ذلك، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية فإنه يمكث حتى إذا كانت ليلة عائشة يعطيه الهدية. حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك، فما أعجبهن هذا الحال، فأردن أن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يقسم الهدايا عليهن. فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فدخلت فقال: أهلا بابنتي. فأجلسها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحب هذه. خلاص، أخذت الجواب وذهبت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن. فلما دخلت قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا بعد ذلك زينب، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجهت كلاما لعائشة وأضجعت في الكلام، أضجعت يعني قالت كلاما قويا. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو رددت عليها هل يكره ذلك؟ قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن ينتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لا تغلب يعني. فانظر إلى هذا الوفاء من قبل عائشة رضي الله عنها، تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر. المرأة ينبغي أن تراعي شعور زوجها، فلا تأتي الشيء الذي يكرهه أبدا، ده من العشرة بالمعروف، من حقه عليها. ولم يعبن النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الهدايا، لأن هذا ليس ملكا له عليه الصلاة والسلام، إنما يسأل الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك، إنما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أخبار عائشة رضي الله عنها فاشية يتحدث بها الخاص والعام. فيقول عمر بن الخطاب لها: يا بنيتي، ليس لك من الإدلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة، فلا تقلديها، فإنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوها وحضها على أن تعاشر بالمعروف. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. غسان هذا ملك من ملوك الروم، وكان في الشام، وكان المسلمون قد أمنوا كل الجهات إلا هذا الملك، وكان بيهدد أنه هيغزوهم في المدينة. فكان الصحابة على أتم استعداد لملاقات هذا الرجل إذا تحرك إلى المدينة، واستخدم هذه الاستعارة الجميلة: تنعل الخيل لغزونا. الرجل إذا انتعل فهذا معناه أنه سيمشي سيمضي. تنعل الخيل أي بتهيئ الخيل لتغزونا. ففي يوم من الأيام بعد صلاة العشاء وفي نوبة هذا الأنصاري جاء فضرب الباب ضربا شديدا. في بعض الروايات قال عمر: فخرجت إليه عريانا. طبعا مش عريانا يعني عريان، لا، يعني وقد تخفف من ثيابه. فقلت: ما لك؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. قال: أجاء غسان؟ لأن هو ده الأمر العظيم الذي ينتظرونه. وما خطر ببال عمر أبدا هذا الخبر الذي سمعه من الأنصار. قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. تكدر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يستولي غسان على المدينة. ما كانوا يصبرون على أن يلحقه أذى، أي أذى؟ هذا الذي يجري الآن في زماننا للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يسمحون بعشر عشر معشالة لأن محبتهم كانت صادقة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بيسب في ديار المسلمين ويلمد ويغمد، وقد صرح بعضهم به تصريحا لما رسم الكاريكاتير ديك وتسع دجاجات وكتب فوقها الكلام ده كان سنة 65 في جريدة الأهرام، كتب فوق هذا الرسم محمد جمعة وزوجته التسعة، من الذي تزوج تسعة في المسلمين ولا يحل إلا أربعة لسائرهم، من الذي تزوج تسعة فقط؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج الرسم بهذا السفور الواضح ومع ذلك يظل هذا الرجل في مكانه ولا يحاكم، وكل ده بدعوى حرية الرأي وحرية الكلمة وأننا لا نحجر على كلام أحد. كيف لا نحجر؟ إذا كان هناك إنسان يستحق أن يحجر عليه فليحجر عليه. الألفاظ قوالب المعاني. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يوما يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فجلده الحد وقال إن هذا تعريض بالزنا. لو إن الأب أو الأم كلاهما طاهر الزين لما نفيت التهمة عنهم؟ أكيد في أصل هذه التهمة، والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، يجلده الحد، لأن هذا فيه إيماء وفيه معنى الرمي بالزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه ويعتدى على سنته من قبل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في هذا العلم. كل يوم لما أطالع مثلا بعض الصحف لا يكاد يوم يمر إلا وفيه هجوم على السنة أو على القرآن أو على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الله تبارك وتعالى. فأغرى هذا الذي جرى أغرى أعداءنا، فرسموا النبي عليه الصلاة والسلام على صورة خنزير، أو في الضربة الأخيرة للعراق في شهر رمضان كانت الصواريخ اللي بتضرب بها بغداد مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين، صاروخ مكتوب عليه هدية رمضان للمسلمين. فلما استنكر بعض المسلمين هذا رد الرئيس الامريكي وقال ان احد الجنود كتب، نعمل له ايه؟ متاسفين وخلاص، وانتهى الامر على هذا. لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوسة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. الورع البارد. فهذا أغرى أعداءنا أنهم يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مع هذا الاعتداء الصارخ لم يكن هناك أي رد فعل رسمي لأي بلد من بلاد المسلمين. يا أخي اسحب السفير، اعمل احتجاج رسمي، اعمل مؤتمر صحفي، اعترض، قل كيف تسبون نبيي، كيف ترسمونه على اية خنزير، هذا اقل ما يجب. لكن لم يكن هناك اي رد فعل رسمي على الاطلاق، كأن هذا النبي لا يدين بدينه احد. رسول عليه الصلاة والسلام لما طلق نساءه يقول هذا الصحابي لما سأله عمر أجاء غسان، يقول بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، مجرد أن يطلق نساءه هذا أعظم من أن يستولي غسان على المدينة. طلق النبي نساءه، فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون لي، لأنه مقدمات. المرأة بتعترض على زوجها وتهجره وتنشز عليه، إيه المتصور؟ الرجل الذي تتدفق دماء الرجولة في عروقه لا يطيق أن تفعل فيه المرأة ذلك، إنها تهجره وكلما أمرها تعصيه ولا تسمع له كلاما وتحط من كلامه وتصغره. أي رجل يعبى هذا؟ فهذه مقدمات، كان عمر يرى إنها مقدمات قد تؤدي إلى ذلك، ولذلك أول ما سمع الخبر قال: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. فنزل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة دخل المشربة ما كلم أحدا، مشربة يعني غرفة ملحقة بالمسجد، ولم يشأ عمر بن الخطاب أن يراجعه أو أن يكلمه لأنه كان غاضب، فجلس مع قوم عند المنبر. قال عمر: يبكي بعضهم، أنا على يقين بما أعلمه من سير الصحابة، لو أن واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى، لما بكى. لماذا يبكي إذن؟ يبكي لتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام، مجرد أنه متكدر الخاطر متعكر الخاطر هذا يقلقهم، لأنهم كانوا يحبونه غاية الحب. هذا الموقف موقف مهيج ومثير، ناس يبكوا ناس حزانة. قال عمر: فغلبني ما أجد، يعني ما في صدره من الهم والغم غلبه، فلم يصبر على هذه الجلسة وذهب إلى هذا الغلام وقال له: استأذن لعمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، اعوجاج النساء سبب دمار البيوت وذهاب الدفء، وقد علم أعداؤنا أن قاعدة بنياننا المرأة، فشرعوا في إفسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها إصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكبر قدر من الحرية، والقصد بهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل. مؤتمر السكان كل قراراته كان المقصود بها إفساد المرأة، تجريم ختان المرأة، والغريب أنه صدر قانون بغاية السرعة، احنا عارفين ان القوانين كانت تتغيب بالسنين الطويلة حتى تصدر، هذا القانون صدر في اقل من شهر، تجريم ختان المرأة. وان اذا ضبط اي طبيب او اي احد متلبس بختان امرأة يبقى ده يجرم بالسجن كذا وبالغرامة كذا. وصاحب ذلك معركة صاخبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه أحد، إن الختان ليس له أصل في الشريعة الإسلامية. وهؤلاء لا أقول لا جهل، إنما يدرسون العلوم الشرعية، إن الختان ليس له أصل، وإن دي عادة جاهلية، وإن ده في اعتداء على أنوثة المرأة، وكأنهم يخاطبون الصم البكم العم، يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون. مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض، إباحة أن تتولى المرأة العمودية تبقى عمدة، إباحة أن تسافر المرأة إلى الخارج رغم أنف زوجها، والبقية تأتي. إفساد المرأة أمر متعمد،
فساد البيوت 90% من فساد البيوت على عنق المرأة وعلى عاتقها، وأيضا 90% من استقرار البيوت على عاتق المرأة. لذلك ينبغي على المرأة المسلمة ألا تخذلنا في معركتنا الفاصلة مع هذه القوى المناوئة لشرع الله عز وجل. إذا تحاكمت المرأة إلى الشرع سقطت كل هذه القوانين. لا ينبغي عليها أن تخذلنا في معركتنا، ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبل المرأة المسلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ابنته برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستكثريه ولا تهجريه ولا تراجعيه وسليني ما بدا لك. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن، قال الغلام ذكرتك له فصمت. هذا غلام اسمه رباح، وكان واقف على باب المشربة، واحتج أهل العلم بهذا على جواز أن يتخذ الإمام حاجبا إذا دعا إلى ذلك ضرورة، وأن اتخاذ الحجاب والحراس هذا أمر له أصل في الشرع، إذا دعا إلى ذلك داع، وإلا فإنه يجوز للإمام ألا يتخذ حاجبا ولا يتخذ بوابا. وفي هذا أدل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت المرأة أنه رسول الله فزعت وانطلقت خلفه، فجاءت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت إليه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي اتخاذ الحاجب والبواب هذا الحديث وحديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بباب بستان وقال: لا يدخل أحد. فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له: على رسلك. واستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة بئر ودل رجليه في البئر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على حافة البئر وقد دل رجليه في البئر، فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به ويريد أخا له. ليه؟ لأنه هيقول له أيضا إيه، بشره بالجنة، فهو يتمنى أن يأتي أخوه في هذه اللحظة حتى يبشر بالجنة. قال: فجاء عمر فقلت: على رسلك قف مكانك. واستأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر ودل رجليه في البئر. ثم جاء عثمان قال: على رسلك. فاستأذن له قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا، فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم، لأن أبا بكر وعمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن عثمان في مقابلهم في البقيع. ففي هذا دليل على جواز أن يتخذ الأمير أو العالم أو الحاكم حاجبا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. قال: استأذن لعمر. وفي ذلك دلالة على استحباب أن يسمي المستأذن نفسه، ما قال له ذن لي وهو معروف أنه عمر، إنما قال استأذن لعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يستأذن عليه المستأذن فيقول أنا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال جابر: فسمعته يقول أنا أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لأنها تشعر بالكبر، فكأن قائلها يقول: أنا الذي لا أذكر نسبي ولا أنسب نفسي لشهرتي، كأنما قال ذلك، فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج. قال: ذكرتك له فصمت. فرجع عمر إلى المنبر مرة أخرى. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. في بعض الروايات أن أم سلمة سمعت تكبير عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: فلما سمعنا تكبير عمر علمنا أنه لم يكن طلاق. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه هذا الخبر عن جاره، عن من صاحب الأنصاري، نزل فصلى الفجر، ثم أتى حفصة فدخل عليها وهي تبكي. قال: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. في بعض الطرق الأخرى قال عمر: ولولاي لطلقك، ولولاي لطلقك. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: هل طلقت النساء؟ قال: لا. فكبر. فأراد عمر أن يستأنس، فذكر ما قاله لحفصة. ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس، وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليزيل عنه ما يجد. قال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا أن ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس لأهله كما صرح هو بذلك. قال: خيركم
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بكل أسف قد تجد الرجل حسن الخلق بساما ضاحكا في الخارج مع أصحابه، فإذا دخل البيت دخل بيته على وجه تكشيره ولا يبتسم. ليه؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة أول ما تتزوجها بتدخل السجن على طول. ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك، وإذا سافرت وتركتها ظلت معلقة بك، ما تستطيع أن تأخذ الإفراج إلا بالطلاق. المرأة لما تكون دخلت سجنك كن كريما، كن كريما. رسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب التي تعنى بأخلاق عليه الصلاة والسلام زي شمائل الترمذي وزي أخلاق النبي لأبي الشيخ، وفي كتب الشمائل لأبي الحسين البغوي، وهو من أجمع هذه الكتب. وأرمق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياتك، لن تشقى على الإطلاق أبدا. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوانب عظمته، أنه كان متزوج 9، وانظر ماذا فعل في الدنيا معاه 9 نساء، وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى، وكان لا يفطر طرفة عين عن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد حاجات المسلمين برغم يوم التزوج 9. والملاحاة عادة تكون مع الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، تكون يعني يكون باب الملاحاة أوسع منه من أن يكون زوج امرأة واحدة. فأنت بتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ترى عجبا، وما يعني، وكان يعذر النساء، كان يعذر النساء. يعني في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يذهب إلى جمل عائشة. عائشة رضي الله عنها كان لها جمل، وجمل له شعر، المهم جمل معروف يعني، إن ده جمل عائشة. فكان على طول هو مسافر يبص الجمل ده فين، ومرايح للجمل، وكراكب الناقة بتاعته، ويروح هناك عشان إيه يتحاور يعني معها ويتسامر وكده هما ماشيين. ففي يوم، في مرة من المرات في سفر، كانت حفصة مع عائشة في هذا السفر. فحفصة رضي الله عنها عملت حيلة، ما هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يركب يروح للجمل بتاع عائشة، فقالت لها إيه؟ قالت لها يلا نبدل الجمال، أنا أركب جملك وأنت تركبي إيه؟ تركبي جملي. وعائشة رضي الله عنها يعني ما فطنت إلى ماذا تريد حفصة، خلط بدلوا الجمال، وحفصة رضي الله عنها ركبت جمل عائشة. الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة الطريقة رايح لفين؟ رايح للجمل بتاع عائشة اللي ركبها من حفصة. أول بقى ما عائشة رضي الله عنها شافت الموضوع ده غارت، حتى دعت على نفسها أن تلدغها حية. تشوف يصل الأمر إلى إيه؟ يصل الأمر إلى أن تدعي على نفسها أن حية تلدغها، وتقول اللهم رسولك ولا أقدر أن أقول له شيئا. فتنصر حاجة واخدرك. ومع ذلك كانت عائشة وحفصة أختان متواخيتان. كانت الغيرة صحيح موجودة، لكن كانت غيرة حميدة مرشدة، يعني كانت غيرة مؤقتة، مش غيرة تستبد بالمرأة لدرجة أنها تريد أن تهلك أختها أو لا تستريح إلى طلقت أختها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان محل أفئدة نسائه جميعا. بعض إخواننا المتزوجين بأكثر من زوجة ممكن يطلق زوجة منهم بسبب انه هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض. بنقول يا اخي مش شغلك، ده مش شغلك، المهم يحبوه كلهم، تبقى محبوب عند الكل وسيبك منهم، واخد بالك؟ يعني المهم كلهم يحبوه، انما هم ما يحبوش بعض او يغيروا من بعض هذه مسألة انت مالكش دعوه بيها، مالك بها علاقة، المهم يحبوه. كل ما تدخل البيت، اي بيت تدخله، تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل طيب والكل بيخدمك، انما يصر بقى يقعدهم في عيشة واحد ويأكلوا في اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويقول لها تعالي ايه عشان نقرأ قرآن كلنا مثلا، او يجوز لهم هم الاثنين مع بعض. الرجل ده يعني بيسبح ضد التيار، هذا بيسبح ضد التيار. لا يا اخي، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان كل امرأة لها بيت. حتى يا اخي انت لو يعني المرأتان في بيت واحد، انت هتمشي على الجمر، هتمشي على الجمر، عمرك ما تاخد راحتك ابدا. ليه؟ اذا يعني بصيت لدي بصة كده مش هتفوت، وفي حساب طبعا، ما انت دايما عملت بصله ودايما تبصله للعشق الولهان وبتاع وانا كذا وانا كذا، هتدخل كل يوم في تحقيق وفي محر لما تكون انت في بيت مستقل على راحتك، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسلت صفيه بطبيق لها ادام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازم جماعه من اصحابه في بيت عائشه، وصفية أرسلت هذا الإدام طبيخ يعني، وكانت صانعة طعام جيدة، ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية، تكلم عائشة. فأول ما جاء بقى الطبيخ وريحته طلعت كده وبتاع، وطبعا عائشة ما تطبخش زيها، فعائشة هي يعني ظنت بقى إن هي بعت الطاجن ده مخصوص عشان يشوف الفرق بين الطبيخ والطبيخ، أخبرك؟ فعلى طول كسرت الايه الطاجن ولا البرام، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام فطن للمساله دي، والصحابه جالسين والعمليه حصلت قدامهم، فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال غارت امكم، واخذ اناء عائشه رضي الله عنها وارسله الى صفي، وقال اناء باناء وطعام بطعام. قصه على كده. انا بعتقد ان بعض الناس المتزوج بمرأتين لو حصل حاجه كده ممكن يكون فيها اختلاف في المرأة. لا يا اخي، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعامل النساء معامله راقيه جدا، والنساء ضعيفات يحتجن الى هذا. ربنا سبحانه وتعالى اعطى الرجل القدره على ان يروض اربعه نسوه، يعني اربعه نسوه ومثلا الف امه او الفين امة او ثلاثة الاف امة على حسب بقى ايه فلوس، لكن عنده القدرة على ان يتعامل مع اربع نساء ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يبث حبه للمرأة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ما فيش حد يقول له يا غشاش، او ان الواحد له قلب واحد بس، وانت لما تقول لي دي انا بحبك ودي انا بحبك ودي انت كذاب، نقول له لا. المرأة غير الرجل، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الصدق. ليه؟ لأنه اداله أربعة. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبك فهو يحبها، وإذا قال للثانية أنا أحبك فهو يحبها فعلا، لكن المرأة لو قالت لغير زوجها أنا أحبك فهي كاذبة، لأن الله عز وجل لم يجعل لقلبها إلا مكان رجل واحد فقط، إنما جعل للرجل أربعة. فالرجل لما يوزع في أربع جهات فهو صادق، المرأة لو وزعت في جهتين تبقى كاذبة. فربنا عز وجل خلق الرجل على خلقة، وخلق المرأة أيضا على خلقة. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تتصور إن المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحدة، ده عندها أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة واحد، ها، وساعات يبقى 11 مهاجم يعني، تخدرك ما فيش دفاع لان انت اللي في موقف المدافع. تخدرك فكل يوم المرأة لها طريقة. فانت برضو ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل خلق المرأة على هذا، فتقوم تعذره ولا تعامل المرأة كمعاملة الرجل. ليه؟ لان خلقها دون خلق الرجل، وخلقها دون خلق الرجل، ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه سيرته، يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة من الغزوات، بأمان وبصراحة. هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ ده العكس، ده إذا يعني الرجل ممكن يشتد وبعدين لما تقول له يا أخي ارحم وبتاع يقول لك لا، أول ما حط واقف تركب جميل وتهز رجليها وبتاع. لا، المرأة لابد أنها تعامل معاملة قوية ومعاملة حاسمة، وهذا يا أخي خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث أم زرع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث، وتبسط مع عائشة رضي الله عنها، وسمع منها هذا الحديث الطويل برغم أنه محمل ومثقل بأعباء الدعوة إلى الله عز وجل، لكن عنده فراغ. البخاري بوّر على هذا الحديث، حديث أم زرع، قال باب السمر مع الأهل. باب السمر مع الأهل، المرأة كل حكايتها عند الرجل مش مهم، واخدلك ممكن تقعد تحكي لك في الولد اللي مرضاش ياكل وهي قاعدة تمشي وراه في الشقة وتأكله وتقول له يا دودي يا فوتي يا مش عارف مين، واخدلك تلت ساعة، وفي الآخر برضو ايه والولد مرضاش ياكل وبتاع وعمل، انت بقى جاي دماغك قد كده وراجل جد بقى شغلك ورجل ناجح وصاعد والكلام ده، وهي عمالة تحكيلك على الولد وقلت له وقال لي ومش عارف ايه وبتاع، وقال لي افتح البتاع وقال لي هالسكينة ونط من على السرير ويعمل مش عارف ايه الكلام ده، انت بتبقى حطاء من جنابك. واخبرك ايه يعني انا راجل جاي يخل النهار تعبان عايز احط دماغ عشان استريح تلت ساعة اتكلم في الولد بيجري وبجري وراه والكلام ده، مش عارف ايه امرأة ما عندها. الرجل اللي هو لم يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام يقولها هاتم الآخر، واخبرك خلص الموضوع. الرجل العاقل واخبرك هو الذي يشعرها بحلاوة حديثها، والاستماع فن. استماع فن. في رجل برغم انه فلاح من أرحامي ما رأيت مستمعا قط أجود منه. ساعات الواحد بينسى انه حكى الحكاية لك، يعني ممكن احكي لك حكاية وبعدين اجي اقولها لك كمان مرة على اساس ان انت لم تسمعها قبل ذلك وانا ناسي يعني. فحكيت له حكاية، كل ما احكي له يا سلام بالله يا سلام عجيب، كل كلامه كده. طبعا ده بيزود شهيتك ان انت ايه تتكلم وتبقى مبسوط وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم وكلامك غالي، تحس ان المجلس كويس. حكيت له الحكايه دي مره ثانيه يقول نفس الكلام، ولا يمل ابدا من هذا. الاستماع يا اخوانا فن، استماع فن. المراه لما بتحكي لك صبر نفسك تلت ساعه، صبر نفسك ربع ساعه، ما تحكي لك مثل هذه الحكايات، لان هي دي حياتها، وانت طول النهار في الخارج وهي طول النهار مع الاولاد. سد اول ما ياتي الرجل زوجها عشان خاطر تتكلم معاه اي كلام، تفتح معاه حوار، لان الحياه الرتيبه ليس فيها شيء يستحق الحوار، لانها حياه رتيبه، فانت لابد ان تقدر شيئا كهذا. النبي عليه الصلاه والسلام ليله في ليله سمع عائشه رضي الله عنها بتحكي بقى ايه حكايه ام زرع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اجود مثال، اجود مثال، وشبه نفسه عليه الصلاه والسلام به تطيبا لخاطر عائشه، بل اضاف الى ذلك شيئا من عنده عليه الصلاه والسلام تطيبا لخاطره، لما قالت قال لها كنت لك كابي زرع لام زرع. في روايه النسائي قالت يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع، وفي رواية الزبير بن بكار قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة جدا مع أهله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمعنى أنه يتبسم يبقى رضي سيرة الأنصار في مع النساء. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك. وده برضو من أدب عمر رضي الله عنه في استخدام الكلام، ما قالش ضرتك، إنما قال جارة. ليه؟ لأن الجار له حقوق، الجار له حقوق. فالرجل المتزوج بامرأتين لما يذكر المرأة الأخرى لامرأته الأخرى يقول أختك، دايما يقول أختك، زي ما أنت مثلا أنت ولدك مع ابن أخوك تقول له أخوك. ليه؟ لأن هذا في استعطاف أختك. ثم لا تنقل شيئا من حياتك في هذا البيت إلى هذا البيت، أكبر غلط، أكبر غلط. إن الرجل ينقل حياته، حقيقة الرجل هو اللي ممكن يضبط إيقاع البيت وممكن يفسده. وأنا في المشاكل أو الحالات التي رأيتها في البيوت اللي فيها تعدد وفيها عدم استقرار سبب الرجل، في الغالب سبب الرجل. ليه؟ بيروح يحكي مثلا، يأكل مثلا طبيخ معين، رقية مثلا، بامية بتاع، فيقول لها: تسلم إيديك، البامية اللي أنا كلتها امبارح كانت حلوة زي دي برضه. يعني ايه؟ يعني كأنك عايز تقول إنها زيها. يعني هي المرأة لا تقبل أصلا هذا حتى لو كانت دونها، واخبرت. يبقى أنت بتكتم يعني حياتك هنا غير حياتك هنا. أنا بقول يا أخوانا هذا الكلام لأنه كلام غالي، هذا كلام غالي، لأن في بيوت بكل أسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الفقه. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته هكذا، وما علمنا هذا إلا من حياته عليه الصلاة والسلام. المرأة تحتاج إلى مداراة، تحتاج إلى مداراة، لكن مش معنى المداراة أنك أنت تكذب وتقسم على الكذب، هذا لا يحل أبدا. المداراة أنك أنت توري بالكلام فقط بدون ما يلزمك شيء، ولا تقسم على المداراة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن المرأة هذا الضلع الأعوج كده، فانت لازم تتعاود علشان يجوا الاثنين على بعض، واخد بالك؟ ما انت كرجل كده زي السيف، وهي ربنا خلقها كده. فانت لما تيجي بقى تحط المساله كده، شوف في الفرق. لا، يبقى انت علشان خاطر بقى ايه، يبقى المعيشه تمام، انك انت اللي تتعاود، واخد بالك؟ تفضلش كده على خريده، لا، ان انت اللي تتعاود. اول ما تتعاود يبقى ايه، الدفء وصل بقى، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المراه، فقال عليه الصلاه والسلام: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلى. فاذا انت تقيمه عايز تخليه زيك كده، تغري كده، كسرته. وأنا على يقين لو أن المرأة صارت كالرجل لطلقها الرجل. ليه؟ لأن الرجل مش ممكن يعيش مع رجل تاني في البيت، واخد بالك؟ لازم هي المرأة كده، كمالها في اعوجاجها، كمال خلقتها في اعوجاجها، بحيث أن هي لو اتعدلت زيك ما تعاوش تعيش أبدا. ولذلك تجد هذا الاعوجاج في حياة المرأة. يعني مثلا لو في واحدة عايزة تربع ابنها، تنفع تربعه وهي عاملة كده؟ ولا بتحني نفسها عليه؟ مش بتحني نفسها عليه، واخذلك هذا الاحتوداب الموجود في حياة المرأة كلها يناسب خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها، تجدها برضو مميلة على ابنها كده ومعوجة عليه، واخذلك لأن لا تستطيع لا تقيم صلبها وتوضع الولد، واخذلك. فكذلك ينبغي على الرجل أن يراعي المسألة دي. عامل النساء معاملة كريمة، إنكم أخذتموهن بكلمة الله. الرجل اللي بيأخذ المرأة يسبلها أبوها ويسبلها جدها والكلام ده، والله يا أخي أنت ما تزوجت المرأة يوم تزوجتها من وليها على هذا. ولو كان الرجل يعلم أنك تسب، أو المرأة تعلم أنك تسبها وتسب أباها، ما قبلتك زوجا. يبقى أنت كن رجلا نبيلا ووفي بالعقد، العقد لكلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك. وعائشة كانت تلقب بالحميراء، الحميراء هي المرأة البيضاء التي يخالط بياضها حمرة، مش أبيض زي قطن الأفرنج كده تحس إن بياضه كده برص، لا، في بياض بحمر يعني بيعطي جماله. فيقول: لا يغرنك أن كان جارتك أوضأ، أوضأ من الوضاء وهي الجمال، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، قال عمر فجلست. وهذا من فقه عمر، رجل حزين لابد أنك أنت تستأنس قبل أن تجالسه وقبل أن تكلمه. أول ما جلس عمر الخطاب جعل بقى إيه؟ عينه تدور في البيت. قال: فما رأيت فيها شيئا يرد البصر، فيه شيئا يرد البصر، مش حاجة تملأ العين، غير أهبات ثلاث، الإهاب الوجل ثلاث جلود دلت بيته عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقول، وأن الأمر الذي قاله عمر يستحق التعليق. قال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني أنت تقول هذا؟ مثلك في علمه وفي قربه مني وفي فقهه يقول مثل هذا الكلام؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هنا مسألة أحب أن أجليها لأني حصل فيها خلط. كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا بعض الغالين نفاها وقال: مش ممكن المسلم يطلق الدنيا وتزوج الخواجة، وإن أحاديث الزهد دي أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم، وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقاوموا أعداءهم ويصوروهم. وطائفة أخرى تركت الدنيا لأعدائنا فعلا، والحق بين الإفراط والتفريط. أحاديث الزهد في الدنيا المقصود بها زهد القلب، وليس المقصود بها زهد اليد. المقصود بالأحاديث الحاضة على الزهد في الدنيا أن يزهد المرء في الدنيا بقلبه، وأن تكون الدنيا في يده. فإذا خلق خلى قلبه من الدنيا وكانت في يده، كان كالطراز الأول من الصحابة رضي الله عنه. نهار إحنا بنحتاج إلى هذا المال في إقامة حياتنا، ولا نستطيع أن نصاول أعداءنا إلا بامتلاك هذا المال وامتلاك السلاح وامتلاك التكنولوجيا وهذه الأشياء، وهذا لا يكون إلا بمال. لكن لا ينطوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج اللي ذكره علماؤنا السالفون في أحاديث الزهد في الدنيا، إنها جرعات قوية لا يستغنى المرء عنها لسلامة قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هؤلاء عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، مش معنى ذلك ان احنا نعيش فقراء وان احنا لا نبحث عن تحسين دنيانا، الكلام ده غير صحيح، لكن لا تغزو الدنيا قلوبنا. وعلى هذا يتنزل كل الاحاديث الحاضة على التجافي عن الدنيا وعدم التكالب عليها. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه.
وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.